بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. بعد أن انتهينا من ذكر الكبيرة الخامسة عشرة وهي الكبر، عافانا الله وإياكم وجميع المسلمين من هذا الداء العضال والسم القتال. قال الإمام الذهبي رحمه الله: الكبيرة السادسة عشرة شهادة الزور. قال الله تعالى: والذين لا يشهدون الزور. وقوله تعالى: والذين لا يشهدون الزور معناها أوسع من مجرد الشهادة، بل هي تعني لا يحضرون مجالس الزور، مجرد الحضور. والدليل على ذلك آخر الآية: وإذا مروا باللغو مروا كراما. إذا وجدوا مجلسا يعصى الله فيه وفيه غيبة أو نميمة أو فيه الخوض في أعراض الناس أو فيه حتى غفلة عن ذكر الله عز وجل، يحضرونها مجالس فيها اللهو واللغو والمزامير والأغاني والموسيقى الصاخبة، لا يحضرونها. وإذا مروا باللغو مروا كراما، إذا مروا في الأسواق وفيها الصخب والأصوات مرتفعة يمرون كراما، ما يحاول أنه يستمع وينصت، ولكن يمر وهو يشغل نفسه بذكر الله تبارك وتعالى. هذه من صفات عباد الرحمن التي ختم الله بها سورة الفرقان عند قوله تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. ترى منها هذه الآيات. فإذا أنت راغب أن تكون من عباد الرحمن فاتصف بهذه الصفات التي منها قوله تعالى: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. قال: وفي الآثار عدلت شهادة الزور بالإشراك بالله. قال تعالى: نعم، عدلت شهادة الزور بالإشراك بالله. قال تعالى: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. قرنها الله عز وجل بالشرك بالله: اجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، كما في سورة الحج. وهذا الأثر صحيح، رواه أحمد وأبو داود بن ماجه والطبراني وصححه الألباني. وفي الحديث: لا تزول قدم شاهد الزور يوم القيامة حتى تجب له النار. حديث لا يثبت بهذا اللفظ. قال: قلت، أي الإمام الذهبي: شاهد الزور قد ارتكب عظائم. ما هي عظيمة واحدة؟ عظائم. قال: أحدها الكذب والافتراء، وما أكثر الذين يشهدون الزور لا كثرهم الله، تجدهم على أبواب المحاكم كأنهم عبارة عن عمال في فرزة باصات، انتظر، تريد شاهد؟ أنا موجود مستعد. يشهد لا يدري على ما يشهد، ولا حضر ولا شهد، أعطيه حقه بس وهو مستعد يدخل، مستعد يحلف يمين، وربما لا يعرفك، وربما يكون ذلك أول لقاء بك، لا يعرف اسمك ولا نسبك ولا يعرف ما قضيتك، تريد شاهد؟ تفضل، موجود. قال: أحدها الكذب والافتراء، والله تعالى يقول: إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. وفي الحديث: يطبع المؤمن على كل شيء ليس الخيانة والكذب. الخيانة والكذب هذا صعب أن يتصف بها المؤمن. وثانيها أنه ظلم الذي شهد عليه حتى أخذ بشهادته ماله وعرضه وروحه، عن ظلم، وقع في الظلم. والله عز وجل يقول: وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. وثالثها أنه ظلم الذي شهد له، الذي شهد له ظلمه بأن ساق إليه المال الحرام فأخذه بشهادته ووجب له النار، ووجبت له النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قضيت له من مال أخيه بغير حق فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار. حديث متفق عليه. أول حديث قال: إنما أنا بشر تختصمون إلي ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض. أحيانا قد يكون صاحب الباطل عنده لسان يستطيع أن يقلب الحق باطل، والقاضي المسلم يقضي بنحو ما يسمع، يقضي بنحو ما يسمع، ما تتوفر عنده من قرائن. وهو معذور إذا اجتهد حتى ولو أخطأ في القضاء معذور، لكن إذا مال أين القاضي اليوم الذي يقضي بما أنزل الله والذي يقضي بالعدل والذي يقضي بما وصل إليه اجتهاده حتى لو أخطأ؟ أينه؟ أندر من الذهب الأحمر، أندر من النادر. ولله در الإمام البيحاني إذ يقول: قضاة زماننا أضحوا نصوصا عموما في البرية لا خصوصا، أباحوا أكل أموال اليتامى كأن لهم بذلك نصوصا، ولو عند التحية صافحونا لسلوا من أيادينا الفصوصا. لك لو يصافحك لا يسل الفص من يدك، رحمه الله تعالى. إن كان الكلام ليس على أطلاق، لا يزال بعض القضاء على خير، ولكن أينهم؟ إلا ما رحم ربي تبارك وتعالى. والقضاء مهنة شريفة ومهنة عظيمة وخطيرة أيضا، لهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: قاض في الجنة وقاضيان في النار، ثلثين القضاء أي في النار والعياذ بالله. فما أشرفها من مهنة لمن أخذها بحقها، وما أسوأها لمن لم يرعها حقها، فهي تشريف وتكليف، وهي ورطة أيضا، ورطة وأيضا لمن ابتلي بذلك ولم يرعاها حق رعايتها. فالقضاء كما سمعتم حصل فيه ما حصل، اعتبرها كثير من الناس عبارة عن مهنة يزاولها يدرس القضاء، وكان من قبل لا يلي القضاء إلا العلماء، القاضي هو العالم الذي عنده ورع، عنده علم، عنده خوف من الله، وعنده معرفة بالأحكام. ما هو قاضي وليس عنده معرفة بالأحكام؟ ذكروا قصة عن قاضي الذي ولي القضاء من غير أن يستحقه، وهو ما يسمى بالقاضي الأخجف، نعم هذا باللهجة الدارجة، وكان يرفع أمره إلى الوالي على أن هذا قاضي ليس صاحب حنكة وأحمق، فلا يلتفت إلى شكاوى الذين يشتكون. فكان هناك شاعر اسمه الشهلي، ذهب إلى عند القاضي هذا فجلس معه، فوجد القاضي مشغول منبهر بتركة كبيرة جدا يقسمها بين أصحابه، فقال: يا سيادة القاضي، أما علمت أن هناك مسألة في كتب الفقه الناس غفلوا عنها وزهدوا عنها وتورعوا عنها، وإلا فهي موجودة؟ قال: ما هي؟ قال: زوجة القاضي السدس، مقابل أنه ينشغل عنها بتقسيم التركة. قال: ماذا تقول؟ قال: عندي دليل من ذلك. قال: ما هو؟ قال: وزوجة القاضي تنال السدس وفرضه من حقها لا ينسى. وأنشأ أرجوزة في الفقه إلى أن قال: والسدس فرض زوجة القسام في مذهب القاضي والإمام. قال: أعد علي، هذه منظومة، هذه فائدة عزيزة. عاد عليه، قد كان ذلك الشهلي شاعرا مرتجلا للشعر، يقول الشعر بسهولة، فكتب القصيدة ودونها إلى أن وصل إلى هذا: والسدس فرض زوجة القسام في مذهب القاضي والإمام. ما شاء الله. فلما جاء من الليل وبينما هو يدون ويحرر الفصول، فصول القسمة، وكانت خمس فصول، فزاد فصلا سادسا لزوجة القاضي مال التركة. فلما حضروا مجلس القضاء اليوم الآخر، تفاجأ الحاكم وجد الملف أمامه أن هناك كم فصول؟ ستة فصول. قال: ما هذا يا قاضي؟ قال: هذا الفصل السادس لزوجة القاضي. قال: ماذا تقول؟ قال: أما علمت أن الشاعر يقول: والسدس فرض زوجة القسام في مذهب القاضي والإمام؟ فتبسم الحاكم وعرف أنه قد أتي وخدع هذا القاضي. قال: من جلس معك البارحة؟ حد جلس معك البارحة؟ قال: نعم الشهلي. فطلب ذلك الشهلي، فقال: ماذا صنعت بالقاضي؟ قال: أنا أقول لك يا سيادة الحاكم أنه أخجف فوسعت له الخجفة، يعني بالمعنى أنه أحمق فوسعت له حمقة. انظروا، إنسان قاضي يأتي إنسان يقول له هناك حظ لزوجة القسام، إذا به ينشئ له قصيدة فيقول: ما شاء الله، وإذا به يحرر فصل لزوجة القاضي. ما أكثر نظائر ونظراء هذا القاضي في هذا الزمان، وربما يقسم التركة ولا يعرف من هم أصحاب النصف ولا من أصحاب السدس ولا من أصحاب الثلثين ولا من أصحاب الربع ولا غير ذلك إلا ما اعتاد. وإن عرف ذلك فإنه يأتي إلى التركة فينظر أجمل ما فيها وأحسن ما فيها فينتزعه أجرة له سحتا وظلما، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وعلى كل حال هذا باب واسع، بس تعال إلى القاضي واعط له هدية ثمينة واجلس معه في البيت يوم الآخر بشر الخير، ما تشعر إلا والقاضي انقلب في صفك إذا به يحكم لك، وأنت صاحب الباطل وصاحبك المسكين الذي ما عنده وجاهة ولا عنده لسان ولا عنده محامي محنك. كثير من المحامين ظلمه ولا حول ولا قوة إلا بالله. ما حامي، المحامي ما حامي أي ساخن ما يرحم إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. يوجد من المحامين من هو على خير وصلاح وعلى أمانة وصدق، يوجد هذا، ولكن أينه؟ هذا نادر نادر. قال: ورابعها أنه أباح ما حرم الله وعصمه من المال والدم والعرض. هذا ظالم، أباح ما حرم الله بشهادته بشهادة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل المسلم على المسلم حرام ماله ودمه وعرضه. يا أخي والله لأن تعمل في ترقيع الأحذية، ترقع حذاء، اكتسب مالا حلالا لهو أشرف أشرف وأنفع لك في دنياك وآخرتك من أن تعمل في القضاء بغير حق. والله لهو أشرف وأنفع لك في دنياك وآخرتك من أن تعمل في القضاء بغير حق أو في المحاماة أو غير ذلك. ونحن نتكلم على الطابع العام، يعني هنخص نسبة الخصوص الأفراد في ناس على خير وعلى علم وعلى هدى وعلى أمانة وعدل، هذا أكرمهم الله سبحانه وتعالى بهذا العمل، حتى ولو أخذ أتعابا أو أجرة أو نحو ذلك فهذا لا شيء فيه، لا شيء فيه، من غير أن يحل حراما أو يحرم حلالا أو يبطل حقا أو يحق باطلا أو أن يأخذ رشوة أو نحو ذلك، ما هو معلوم. حتى الهدية للقاضي لا تجوز إذا كان من أحد من صاحب القضية، لا يجوز أخذها، حتى لو أعطاك طيب أو أعطاك شيء من المتاع من الملبوس أو المشروب أو غير ذلك، حتى لو أعطاك ماء زمزم أو عسل لا تأخذه. لكن لو جاءتك هدية من غير الخصم، إن إنسان من عامة المسلمين ليس له عندك قضية ولا شيء، لا بأس أن تقبلها، لكن أخذها من إنسان صاحب قضية وصاحب مسألة مرفوعة في المحكمة، إنه يخشى هنا أن تتأثر وتميل إليه بسبب تلك الهدية. لهذا لا يجوز حتى أخذ الهدية وهي هدية، لا يجوز، فقد حرم النبي صلى الله عليه وسلم الهدية للعمال، عمال في القضاء أو نحوه. والبعض يبقى منتظر لهؤلاء العمال، يبقى منتظر بس تدخل عليه منتظر لما في يده، أسعطيه حقه وادخل واعمل ما شئت، أتعطيه حتى 100 أو 50 أو نحو ذلك وبشر بالخير. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقول الزور وشهادة الزور. فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت من كثرة التكرار، تحريض على هذه المسألة العظيمة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذن بهذا نكون قد انتهينا مما ذكره المؤلف رحمه الله في هذا الباب. هذا الباب أدلته واسعة، ولكن كما سمعت قد أتى على ما يرجو أن الله سبحانه وتعالى ينفعنا به والسامعين، فنسأل الله جل وعلا العافية والسلامة. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت نستغفرك.